أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم ابتلاء ما يخرج من الصدر من الخلق، أو ما ينزل من الرأس من الخلق، فقالوا بأنه تارة لا يصل إلى فضاء الفم، فيجوز بلعه لعدم صدق الأكل عليه، وأخرى يصل إلى فضاء الفم فيريد إرجاعه إلى حلقه، فهنا يصدق عليه الأكل، ولكن قالوا بأنه توجد رواية موثقة تدل على أنه لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته، فقال جمع بأن النخامة تشمل كلا الخلطين، الخلط النازل من الرأس والخلط الخارج من الصدر، وبعض قالوا بأن النخامة هي الخلط الخارج من الصدر، فالرواية تختص بالخلط الخارج من الصدر فيجوز بلعه ولو وصل إلى فضاء الفم، ولكن بلع الخلط النازل من الرأس لا يجوز بلعه لاندراجه تحت عمومات حرمة الأكل والشرب في حال الصوم. والسيد الخوئي قال مفهوم النخامة مجمل، ومقتضى إجمال هذا المفهوم أن لا يمكننا لا الحكم بجواز بلع الخلط الخارج من الصدر، ولا جواز بلع الخلط النازل من الرأس. السيد الزنجاني قال أنتم ذكرتم أن الأكل لا يتقوم بمرور المأكول على فضاء الفم، فيمكن أكل شيء من طريق الأنف أو يثقبون صدر شخص، يعني ثغره يشقون يثقبون يخلون ثقب في ثغر شخص منحره، ومن هناك يدخلون الطعام في معدته. أنتم قلتم بأن هذا يسمى أكلا، وقد صرح السيد الخوئي بذلك، فلماذا تناقشون في اقتضاء العمومات لحرمة بلع ما يخرج من الصدر ولو لم يصل إلى فضاء الفم، أو تشككون في شمول العمومات لحرمة بلع ما ينزل من الرأس ولو لم يصل إلى فضاء الفم، وليس لدينا إلا هذه الرواية المعتبرة، ولأجل هذه الرواية نلتزم بجواز بلع كلا الخلطين سواء وصل إلى فضاء الفم أم لا؟ فهو يوافق السيد السيستاني، حيث أن السيد السيستاني أيضا أفتى بجواز بلع كلا الخلطين سواء وصل إلى فضاء الفم أم لا. لكن منهج استدلال السيد الزنجاني يختلف عن منهج استدلال السيد السيستاني. السيد الزنجاني يقول نحن عرفنا أن المتيقن من النخامة ما يخرج من صدر الإنسان، عرفنا من كلمات الأعلام أن هذا هو القدر المتيقن، ولا يدور مفهومها بين متباينين، يدور بين الأقل والأكثر. فإذا نرجع إلى الخلاف في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر. فعلى مسلك الأعلام القدر المتيقن من النخامة الخلط الخارج من الصدر، وفي غيره لا بد من التمسك بعمومات حرمة الأكل. وأما بناء على مسلكنا إجمال المخصص المنفصل يسري إلى العام، الغلاء لا يفرقون بين المخصص المتصل المجمل وبين المخصص المنفصل المجمل. فهل ترى أن العقلاء لو رأوا في كتاب الطهارة عاما من صاحب العروة عموم فتوى عامة بحلية لحم السمك مثلا وطهارته، ثم في كتاب آخر قال يحرم من السمك مثلا كذا، وهذا الذي قال إنه حرام مجمل مردد بين الأقل والأكثر، فهل العقلاء يتمسكون بالعام الصادر من صاحب العروة في كتاب الطهارة، يميزون بين ما لو كان ذاك الخطاب المخصص المجمل متصلا به وبين ما لو كان منفصلا عنه؟ أبدا. لو قال المولى أكرم كل عالم وقال بعده ولا تكرم عالم الفاسق، والعالم الفاسق مردد بين العاصي وبين المرتكب للكبيرة، هنا لا يتمسكون بالعام في مورد العالم المرتكب للصغيرة، لكنه لو سكت المولى نص ساعة وبعد ذلك قال ولا تكرم العالم الفاسق، العقلاء يقولون كيفنا نتمسك بالعمومات، ايش يقولون؟ نص ساعة تأخر المولى عن ذكر المخصص المخصص يتمسكون في مورد إجماله بالعام ولو كان متصلا بالعام لا يتمسكون به، ما عندنا في العرف هذا التفصيل، هذا التفصيل مذكور في كلمات الأصوليين، والطلبة لأجل ضعفهم العلمي ما يفكرون أن هذا التفصيل من وين جابوه. هذا محصل كلام السيد الزنجاني وملتقط من كلماته. يقول العرف لا يرى العام كاشفا نوعيا أن مراد المولى من دون فرق بين اتصال المخصص المجمل وبين انفصاله، هكذا يدعي السيد الزنجاني. هنا هذا المبنى نافع، نافع لأنه يجوز بلع الخلط الصادر من الصدر وبلع الخلط الصادر من الرأس معا. خب، أما أصل كلام السيد الزنجاني من أنه لولا هذا دليل المخصص لكان ينبغي أن نقول بحرمة بلع ما خرج من الصدر أو نزل من الرأس ولو لم يصل إلى فضاء الفم. هذا غريب. أنا لا أنكر أنه لو كان هناك شيء خارجي يدخلون هذا الطعام الخارجي في معدة الإنسان من طريق الثقب خلوه في منحر هذا الشخص في ثغره، هنا يقولون أكل الطعام، ولا أقل من أن ما دل على لزوم الاجتناب عن الطعام يشمله. كما أنه لو وصل الخلط إلى فضاء الفم العرف يقول أكله، أما ما لم يصل إلى فضاء الفم إنصافا تحريم الأكل في حال الصوم ينصرف عنه، ولو لأجل تعارف بلع ما لم يصل إلى فضاء الفم من خلط الصدر أو خلط الفم أو خلط الرأس لتعارفه. كثير من المصابين بالزكام أو كثير من المصابين مستبردين اللي دائما خلط الصدر يصير عندهم أخلاط الصدر، يبلعون قبل وصول هذا الخلط إلى فضاء الفم، ولا أحد يقول ها أكلت يا با شنو أكلت، ما يقولون، ينصرف عنه عنوان الأكل ولا أقل من الشك. فإذا حتى لو لم تتم دلالة هذه الموثقة لا ينبغي الإشكال في عدم حرمة بلع خلط الصدر أو خلط الرأس، خلط الرأس النازل من الأنف إذا لم يصل إلى فضاء الفم. أقول ولو شككنا في الانصراف وعدمه تجري البراءة عن حرمة بلعهما، فالمهم هو الخلط واصل إلى فضاء الفم. فهنا نحتاج إلى الاستدلال بهذه الموثقة، لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته. نشوف ما هو معنى النخامة، نشوف كلمات الفقهاء وكلمات اللغويين. قبل أن نفحص عن ذلك أقرأ كلام السيد الخائي. ماذا يقول السيد الخائي؟ يقول الشأن في تفسير النخامة، فظاهر المحقق في الشرائع أنها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس. شنو عبارة الشرائع؟ الشرائع هيك قال: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه. إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصدين لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه أفسده. أكرر هذه العبارة، لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة، هذا المقدار كافي، ما عندنا شغل بالبصاق. وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه أفسد. فصل صاحب الشرائع بين ما ينزل من الفضلات من الرأس، يعني خلط الرأس، فقال إذا بلعه متعمدا أفسد صومه، فحينما يقول لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة يقصد من النخامة ماذا؟ خلط الصدر. يقول السيد الخوي: ولكن عن بعض اللغويين، وهو صاحب مختصر الصحاح، أنها اسم لما ينزل من الرأس، وأما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة، النخاعة. وعن جماعة أخرى من اللغويين كصاحب القاموس والمجمع والصحاح وغيرهم أنهما مترادفتان، فالنخامة هي النخاعة وزنا ومعنا، وهي اسم لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة، سواء كان مبدأه الصدر أم الرأس. فإن ثبت التفسير الأخير أما الحكم كليهما، وإلا نظرا إلى أن قول اللغوي غاية ما يوجبه الظن وهو لا يغني من الحق. فإن تم ما استظهره المحقق من الاختصاص بخلط الصدر وهو من أهل الاستظهار والاطلاع، اختص الحكم بما يخرج من الصدر. وإن لم يتم ذلك أيضا واحتملنا العكس كما سمعت عن صاحب المختصر، فحيث إن المعنى حينئذ مردد بين أمرين والتفاسير متعارضة من غير ترجيح في البين، فلا مناص من الاحتياط بالاجتناب عن كلا الأمرين لعدم وضوح المراد مما حكم فيه بجواز الازدراد. المخصص مجمل مردد بين متباينين، فتجري أصالة العموم في غير ما أريد من المخصص. المراد من المخصص القدر المتيقن منه أحد الخلطين، ولا دليل على تخصيص كلا الخلطين، ففي المقدار الزائد من القدر المتيقن المعلوم بالإجمال نتمسك بمموات حرمة الآكل، وبذلك يثبت حجة إجمالية على حرمة بلع أحد الخلطين، إما الخلط النازل من الرأس الواصل إلى فضاء الفم، أو الخلط الخارجي من الصدر الواصل إلى فضاء الفم، فيجب الاحتياط. فما ذكره في المتن من وجوب الاحتياط بترك الابتلاع فيهما معا هو الصحيح. نعم، لا، عبر عما يخرج من الصد بالنخامة وجعل هذا مقابلا لفضلات الرأس. على أي حال، خب نقرأ كلمات الأعلام وكلمات اللغويين. أنا أقول شيئا حتى تتأملوا فيه. من المحتمل أن السيد السيستاني حيث أفتى بجواز بلع كلا الخلطين ولو وصل إلى فضاء الفم، لعله يلغي الخصوصية، سواء أريد من نخامة ما ينزل من الرأس أو أريد منها ما يخرج من الصد، لعله يقول العرف يلغي الخصوصية عن أحدهما إلى الآخر. فهل إلغاء الخصوصية صحيح أم لا؟ تأملوا فيه. أولا قبل إلغاء الخصوصية، إذا استطعنا أن نصل إلى نتيجة إطلاق النخامة لكلا الخلطين وصلنا إلى المقصود من دون حاجة إلى إلغاء الخصوصية، لكن لو لم نصل إلى هذا الاستفهار نحتاج إلى أن نفكر في أنه هل إلغاء الخصوصية عرفيا أم لا. أقرأ عبارة العلامة الحلي، عفوا المحقق الحلي في المعتبر، الثالث: لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه وابتلعه لم يفطر. ما قالوا؟ ألم يقول السيد الخوي بأن المحقق الحلي وهو من أهل الاطلاع جعل النخامة في قبال خلط الرأس، أليس هذا هو المحقق الحلي؟ نفس صاحب المعتبر هو المحقق الحلي. في الجزء الثاني صفحة 653 يقول: لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه وابتلعه لم يفطر. خب، العلامة الحلي في التحرير: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر، عبر بالنخامة عن كلا الخلطين. المحقق الكركي من وين كان؟ لبناني كان. المحقق الكركي من جبل عامل بعد، وهم من أصول عربية. خو ماذا يقول؟ يقول: التنخم والتنخؤ واحد، يصرح بذلك. الشهيد الثاني هو أيضا لبناني، ما يتهم بأنه عجمي. شو يقول؟ عبارة: الشرائح لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة. يقول: هي بضم النون النخاع بالضم أيضا، والمراد بها هنا، يعني مراد صاحب الشرائع هنا في الشرائع، من النخامة ما يخرج من الصدر، فإنما يخرج من الدماغ أي من المخ أي علي من الرأس يأتي ذكره. ويفهم من كلام المصنف أن ذلك لا يسمى نخامة، إذ لم يقسمها إليهما وإنما عطفها عليها باسم آخر كما نقلنا عن الشرائع. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها، يعني على الخلط على نخامة الرأس، اسم النخامة، وهو الظاهر، وهو الظاهر. والعلامة ألحق كليهما في المنتهى والتذكرة بالريق، فجوز ازدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية أيضا. فهم فقهاء عرب، ما عندنا شغل بفقهاء العجم، فقهاء عرب. صاحب الشرائع في كتاب المعتبر، ولعله في كتاب الشرائع مثل ما يقولون إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، جعل النخامة في قبال ما ينزل من الرأس، فأراد من النخامة في الشرائع ما ينزل من الصدر، لكنه في المعتبر صرح بالتعميم. المحقق العمل العلامة الحلي، الشهيد الثاني المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد يصرح يقول المراد بالنخامة والنخاعة ما شيء واحد، ما يخرج من الصد أو يخرج من الخيشوم. خب ننتقل إلى كلمات اللغويين. ابن عباد أصفهاني، ما أدري على كتاب المحيط لابن عباد صاحب ابن عباد. النخاعة النخامة، فسر النخاعة بالنخامة. في الصحاح النخاعة النخامة. معجم مقاييس اللغة لابن فارس النخاعة، عفوا النخامة النخاعة. نهاية ابن أثير النخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، أعم من خلط الصدر أو خلط الرأس. لسان العرب قال أبو منصور، قال أبو منصور وقال غيره النخامة ما يلقيه الرجل من خراشي صدره، والنخاع ما ينزل من النخاع إذ مادته من الدماغ. النخاع ما ينزل من النخاع إذ مادته من الدماغ. وقال غيره الليث النخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنخم، حمل النخامة على ما يخرج من الرأس. مصباح المنير النخامة هي النخاعة وزنا ومعنا. تاج العروس قال الليث النخاعة ما يخرج من الصدر والحلق، أو من الصدر فقط، أو من الصدر فقط. والنخامة ما يخرج، هذه هي النخاعة، والنخامة ما يخرج من الرأس. تنخم ألقى شيئا من خراش صدره فقط أو منه ومن أنفه، واسم ذلك الشيء النخامة. لا يبعد استظهار أن الظاهر العرفي من النخامة بعد كثرة هذه الكلمات خصوصا من الفقهاء العرب الأصليين، لا يبعد استظهار أنه عام من خلط الرأس أو خلط الصدر. وإن شككنا في ذلك فلا يبعد إلغاء الخصوصية. الأنف لا يعرف خصوصية لهذا الخلط، أن الخلط النازل من الرأس أقذر من أينها؟ شنو فرق؟ بل بالعكس ينزل من الدماغ بل إيه؟ من العالي من الدماغ بعد، ما ينزل من السماء، من العالي ينزل من الدماغ، لا يعرف خصوصية عرفا. فلا يبعد تمامية ما ذكره السيد السيستاني من جواز بلع كلا الخلطين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، يقع الكلام في المسألة الرابعة غدا إن شاء الله.